صرت إلى طالبات أياتي وتقول حضر طلاب أيون، أكرمت طلابا أيين، نظرت إلى طلاب أي. فأنت الآن تبين لك من خلال هذه الأمثلة أن أي قد نالت من الإعراب ما كان لمحكية من رفع ونصف وجري، ونالت من الصفة ما كان لمحكية من إفراد وتأنيث، من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث. أما من حيث إعراب أيين كيف نعربها، فأي يجوز لإعرابها وجهان. الوجه الأول أن تجعلها معمولة لعوامل مقدرة، أن تجعلها معمولة لعوامل مقدرة تشبه هذه العوامل العامل الذي سبق في المحكي. مثلا حضر طلاب، تقول في حضر يعني طالب، تقول في حكايته أيون، يكون أيون على هذا إما مبتدا وإما فاعل بفعل محذوف، إما مبتدا وإما فاعل بفعل محذوف. طيب أكرمت طالب، تقول في حكايته أيًا، يكون أيًا على هذا منصوب فعل محذوف متأخر تقديره أكرمت أيًا، أكرمت أيًا. وكذلك تقول لنظرت إلى طالب أيين، يكون مجرورا بحرف جر محذوف قط. وكذلك تقول فيما تبقى، هذا هو الوجه الأول، يعني أن تكون عين على هذا بحسب العوامل، معربة على حسب العوامل، وتلك العوامل المحذوفة يدل عليها العامل المذكور في اسم المحكي. الوجه الثالث أن تكون داخلا في محل رفع على الابتداء، ويكون خبرها هو محذوف، أن تكون دائما في محل رفع على الابتداء. وعلى هذا فإن الإعراب يقدر على آخرها، يعني حين تكون منصوبة أو مشهورة تكون مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها، من حمد يشتغل محل الحركة الحكاية. إذن يجوز لك فيها وجهان، الوجه الأول أن تكون على حسب العوامل المقدرة، الوجه الثاني أن تكون دائما في محل رفع على الابتداء، ويكون عرض الإعراب فيها إذا مقدرا ولا ظاهرا؟ مقدر. الحالة الأولى يكون فيها إعراب مقدر ولا ظاهر؟ ظاهر. طيب إذن هذا ما يتعلق بالحكاية بأي. أما الحكاية بمن وهي أيضا استفهام، فيكون أيضا لمن كرم، أي يسأل بها عن اسم نكرة، يسأل بها عن اسم نكرة. وهذا الاسم أيضا يحكى ما فيه من إعراب، ويحكى ما له من إفراد وتذكير وجمع وتذكير وتأنيث. تقول حضر طالب، تقول من، تقول من، مثلا تقول حضر طالبة منه ومنت، لكن الساعة قلبت ها الوقت عليها منه. أكرمت طالبا نقول منا، الحق نقول منو في المرة الأولى، حضر طالب نقول منو، يعني لا بد أن ينتصب، نعم لا بد أن تشبع، لا بد أن يشبع آخرها، تشبع حركة آخرها، فيتولد من إشباعها حرف مجالس للحركة، يعني إذا كانت منخفضة يتولد منها واو، إذا كانت مفتوحة يتولد منها، وإذا كانت مكسورة من تولد منها نقول حضر طالب منو، كرمت طالبا لنا مرت بطالب بني يا حضر طالبة لنا كرمت طالبة نعم لنا ثلج نظرت إلى طالبة وتقول في المثنى حضر طالبان منان منان كرمت طالبين منين نظرت إلى طالبين منين حضر طلاب منون كرمت طلابا منين نظرت إلى طلاب منين وتقول حضر الطالبات منات أكرمت طالبات بنات نظرت إلى طالبات بنات أما إعرابها فعلى غرار إعراب أي يعني يجب أن تجعلها دائما مرفوعة تجعلها دائما في محل رفع ويقدر الإعراب على آخرها ويكون الخبر محدودا ويجوز أن تجعلها على حسب العوامل وعليه فإنك تعربها بالحركات أو بالحروف النائبة عن الحركات مثلا تقول منو حضر طالب منو منو هنا سيكون إما مبتدا وإما فاعل فعل محدود لكن كيف نرفع ذلك مفعول بمقدرة علوى بضمة مقدرة علوى من أحضرها قال من أحضرها الاستثقال وتقول مناء هنا تقول أكرمت طالب المناء منصوب مدحة مقدرة على الألف والعامل في النصب هو أكرمت هو محذوف وكذلك تقول في مني تكون يعني نجرب كثرة مقدرة عليا من أمدلة لكن حين تقول منان فإنك ترفعه بالألف ومنين بالياء وكذلك حين تقول منين تكون منون مثلا مفعول بالواو ومنين يكون منصوب هذا إذا جعلتها قلنا إذا جعلتها أحسن العمل أما إن جعلتها دائما في المبتدا فهي مرفوعة يعني مرفوعة بالحال كلها تكون مرفوعة طيب الفرق بين الحكاية بعين الحكاية بمن هو أن عين يحكى بها بالوقف والوقف فتقول مثلا حضر طالب عين يا فتى حضر طالب آية يا فتى أو عين يجوز الحكاية بها في الوقف وفي الوقف أما من فلا يحكى بها إلا في الوقف ولا يحكى بها في الوصل إلا شهودا ولذلك قال وإن تصيب فلفظ من لا يختلف أي إذا حكيت بها في الوصل فإن من تبقى على حالة واحدة لا يعطى لها مثل ما لنحكيها من الإعراب أو الإضراب أو التكفير أو تقول من يا فتى يبقى من دائما نبني على سكون في محل في محل أخذنا هذا الكلمة هذا معنى قالوا أن التصريف مسكون لا يكتريه ثم أشار إلى أنه وردت حكايته شذوذ كتاب الشعر فقال ونادر مرون في لفظ عري أي ورد في الحكاية بمن في الوصل في باب الشعر خاصة كما قال الشاعر أتوا ناري فقلت منون أنتم قالوا الجن قلت عيلوا ظلاما الشاعر في قوله منون أنتم منون أنتم حيث وصل ومع ذلك جعل ومع ذلك جعلها حاكية حاكية لما سبق في محكية طيب فالقول هنا أو الشاعر أتوا ناري ناري فقلت منون عنده له الشيء فالتصريف قلت في الرفاعل منون هنا مبتدا مرفوع بالواو النائب يعني تعالوا من الله دلونا أنتم وأنتم هو انخرط دلونا أنتم قالوا الجن قالوا فعل وفاعل والجن خبر تدير نحن الجن قلت عيه وقال قلت عيه وقال عيه فعل يدور على حزمي أنه ظلاما ينصر على طفير ينصر على طفير فإذا ظهر فرق بين أي ومن حيث أن من يحكى بها في نصر من حيث أن أي يحكى بها في نصر من لا يحكى بها إلا في الوقت الخاص قال قل على نحكي أنه من بعد من عالية من عاطف من أقدار يعني أنه يجوز حكاية العالم أي اسم العالم وهنا أي بمن بشرط أن لا يقترن العالم بحرف عطف الذي هو يجوز حكاية العالم لو سبق أن يشكي شرط أن يكون نكرا لكن يجوز أن يشكى العالم بمن خاطبه وليس بأي شيء بأي بمن شرطة أن يكون العالم مجردا من حرف العاطف الذي هو الواو إذن يجوز أن يقال حضر محمد فيحكى فيقال من محمد لكن لا يجوز أن تقول مثلا ومحمد من مثلا تقول مثلا حضر محمد من محمد لكن لا يجوز أن تقول من محمد بن وجود حرف العاطف إذا قلت من محمد فالإعراب واضح لن تقول من مبتدا مفروض بضم المبتدا البناء على صفة المعلم رافعين ومحمد هو الخبر ويفعل يكون محمد مبتدا هو من خبر مقدم لهذا قال والعالم احكينه من بعد من العارية أي العارية من عاطف أو عن عاطف بها اكثر بشرط أن لا تقترن بحرف العطف الذي هو المقال انت اذا عرفنا في هذه الابيات قاعده الحكايه او قواعد الحكايه والمراد بالحكايه هنا حكايه المفرد اي حكايه صفته بواسطه اداه افهام التي يدل على الابتداء وهي من او اي يشكى بأي الاسم النكرة الذي سبق ذكره الذي سبق ذكره وحينئذ يعطى لأي ما ثبت للمحكي من إعراب وإفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث وأي يجوز بإعرابها وجهان يجوز أن يكون إعرابها ظاهرا وعليه يكون العامل مقدرا ويجوز أن يكون إعرابها مقدرا وعليه يكون دائما في محل رفع على الابتداء ويشكى بها في الوصل والوقت معا ويشكى أيضا لمن يشكى بمن نكرة سبق ذكرها ويعطى لمن من إعراب اسم المشكي وإفراده وتثنيته وجمعه وتكثيره وتأنيثه فمن كذلك يجوز فيها المشهاد الإعرابيات والإدانة السبقة في أي وتنفرد من عن أي في كونه لا يشكى بها إلا للوقت وأنه يشكى بها العالم بشرط أن تتجرد من حرف العطف كما تنفرد من عن أي بأنه لا يشكى بها إلا العاقل بخلاف أي لأنه يشكى بها العاقل وغير العاقل لمن لا تقع إلا عن العاقل يمكننا أن نقول مثلا هذا كتاب إذا أردنا أن نشكي بماذا نشكي؟ بأي أبنى؟ بأي خاصة؟ لأن من لا يشكى بها إلا العاقل. وورد الحكاية وردت الحكاية بمن الشيخ خاصة في أسلوب الوصف وهو شاذ. احتاج علماء النحو إلى عقد باب للمؤنث ليذكروا فيه علاماته لأنه فرع عن المذكر، والفرع يحتاج إلى العلامة التي تميزه عن أصله، ولم يحتاج النحاة إلى عقد باب للأسماء المذكرة أو المذكر. لماذا؟ لأن الأصل في الأسماء هو التذكير، فلا يحتاج إلى علامة تدل على الاسم المذكر، إذ الأصل هو التذكير. وما جاء على أصله سؤال عنه. يبقى إذن الذي يحتاج إلى العلامة التي تميزه هو المؤنث، والأسماء كلها تنقسم إلى قسمين مذكر ومؤنث. الأسماء تنقسم إلى قسمين مذكر ومؤنث. المذكر قلت لا يحتاج إلى علامة لأنه الأصل، والمؤنث يحتاج إلى علامة لأنه الفرع. إذا الأسماء كلها تنقسم إلى قسمين، منها المذكر ومنها المؤنث. المذكر لا يسأل عنه لأنه الأصل، المؤنث يسأل عنه لأنه الفرع، ولذلك عقد النحاة له هذا الباب ليذكر فيه العلامات التي يتميز بها المؤنث من المذكر. والمؤنث نعلم أنه أنواع، اسم المؤنث أنواع، المؤنث الحقيقي ومنه المؤنث المجازي ومنه المؤنث اللفظي، يعني المؤنث لفظا فقط، ومنه المؤنث حقيقة ولفظا. إذن عندنا المؤنث الحقيقي ضابطه هو الذي يتناسل ويتوالد، فكل مؤنث يتناسل ويتوالد فهو مؤنث حقيقي. والمؤنث المجازي هو الذي نقل عن العرب تأنيث وإن لم يتوالد ويتناسل، الشمس مثلا فهو مؤنث مجازي لأنه لا يتوالد ولا يتناسل، ولكن العرب أنثته، ولكن العرب أنثته. طيب، والمؤنث اللفظي فقط الذي هو مذكر بحقيقته مؤنث في لفظه، كأسماء الذكور المختومة بتاء التأنيث مثل أسامة، حمزة، عطية وما أشبه ذلك. والمؤنث الحقيقي المختوم بتاء التأنيث، المؤنث الحقيقي المختوم بتاء التأنيث مثل فاطمة، عائشة، خديجة. ومنه المؤنث الحقيقي الذي ليس مختوم بتاء التأنيث مثل زينب، هند. إذن كم عندنا مؤنث حقيقي ليس مختوم بتاء التأنيث، مؤنث مجاز، مؤنث حقيقي مختوم بتاء التأنيث، مؤنث في اللفظ فقط. طيب، الذي نبحث عنه في هذا الباب هو المؤنث الذي يكون حقيقيا، يكون حقيقيا أو يكون مجازيا لأن العرض النفس. أما المؤنث المختوم بتاء، أما المؤنث في اللفظ فقط وهو مذكر في حقيقته، فهذا ربما لا يدخل معنا في هذا الباب، لأنه مثلا لو وصفناه مثلا أو أسندنا إليه الفعل فهل يؤنث؟ لا يؤنث. لو أسندنا إليه الفعل فقلنا حضر حمزة، هل نقول حضرت حمزة؟ لا يصح. حمزة مثلا طيب، نقول طيبة؟ لا يصح. طيب، إذن هذا المؤنث له علامات، بها يعرف بها يعرف وهي تمية عن المذكر. هذه العلامة تتلخص في نوعين. النوع الأول تاء التأنيث، تاء التأنيث. النوع الثاني ألف التأنيث بنوعين، المقصورة والمدونة. إذا الاسم المؤنث يعرف ويتميز بعلامتين، علامة الأولى هي تاء التأنيث، أما الملفوظة أو المرفوضة تاء التأنيث إما أن تكون ملفوظة وإما أن تكون ملحوظة مقدرة. العلامة الثانية ألف التأنيث إما أن تكون مقصورة وإما أن تكون إلى ذلك أشار في طوله. علامة التأنيث تاء أو ألف، أي العلامة التي يتميز بها المؤنث عن المذكر اثنتان، أولاهما تاء التأنيث قلت ملحوظة أو ملحوظة. العلامة الثانية ألف التأنيث مقصورة أو مدونة. ولذلك أشار المؤلف إلى تاء التأنيث الملحوظة المقدرة التي ليست ملحوظة بقوله، وفي أسام قدروا التاء كالكثيف. وهناك أسماء مؤنثة ليست مختومة بتاء التأنيث ولكن تاء التأنيث مقدرة فيها، مقدرة فيها. وبماذا تعرف هذه التاء المقدرة؟ تعرف هذه التاء المقدرة بوصف هذا المؤنث، بوصفه شيئا نعته ونصفه يأتي نفسه مؤنثا، وبعود الضمير عليه مؤنثا. ويعرف كذلك بتصغير هذا الاسم المؤنث، فإنه حين يصغر تعود إليه تاء. ولذلك قال ويعرف التقدير بالضمير. وبماذا أخر؟ ونحو الضمير كالوصف وكذلك كالتصغير. مثلا أذن، أذن هذه كلمة مؤنثة، لماذا عرفنا بأنها مؤنثة؟ لأن لوجود التاء مقدرة فيها. لماذا عرفنا بأن التاء مقدرة فيها؟ لأننا لو أعدنا عليها الضمير لكان مؤنثا. فنقول مثلا أذن قطعتها، أذن قطعتها. وكذلك لو وصفت هذه الأذن لكانت الوصف لكان مؤنثا. تقول أذن صغيرة، تقول إيش؟ أذن صغيرة، أو الوصف الأنصر مؤنثا. وكذلك لو صغرتها لرجعت إلى الزاء فتقول أذينة. هكذا تقول في عين، عين داويتها، أنت أن أعدت على الضمير مؤنث. عين داء، عين صغيرة تقول عيينة. وهكذا كتف نهشتها، كتف سمينة كتيف. إذن ويعرف التقدير بالضمير ونحوه الوصف وكذلك قال. يشير بهذه الأبيات إلى أن هذه التاء التي تسمى بتاء الفرق، بتاء التأنيث أو بتاء النقل، لكن نسميها بتاء النقل لأنها تنقل الوصف، أو نعم تنقل الوصف إلى الإسمية، تنقل الوصف إلى الإسمية، أو تنقل الاسم من حالة التفكير إلى حالة التأنيث، لذلك تسمى بتاء النقل وتسمى بتاء التأنيث لدلالتها على تأنيث الاسم. وكذلك سمى بتاء الفرق، أي الفرق بين المذكر وبين المؤنث. هذه التاء لا تدخل على جميع الأوصاف المشتقة، بل هناك أوزان من الأوصاف المشتقة لا تدخل عليها هذه التاء. الأرزاء التي تفرق بين المذكر والمؤنث هناك أسماء مشتقة لا تدخل عليها، وهناك أسماء مشتقة تدخل عليها نادرة، وهناك أسماء مشتقة تدخل عليها بكثرة أو يجب أن تدخل عليها. إنتاء الفرق بالنسبة للأسماء المشتقة، هناك أسماء لا تدخل، أي لا تدخل التاء على تلك الأسماء المشتقة، وهناك أسماء لا تدخلها نادرة، وهناك أسماء يجب أن تدخلها وتفرق بينها وبين ماذا؟ وبين المتكلم. هذا قلنا في الأسماء المشتقة. أما الأسماء الجامدة فلا تدخل عليها إلا السماع، أي ما نقل ما نقل إلينا من العربي مختوم بالتاء أخذناه، وما لم ننقل إلينا لا نأخذ به. مثلا من أهل الأسماء شيء من الأسماء جامد، مثلا هند المفرس يقول هندته، لماذا؟ الهند النقالة العرب، لأن الهند النقالة من العرب مجرد مثال مجرد مثالي ثاني. وهناك أسماء مقبلين العرب لأنها مختوم بالتاء الثاني من الأسماء الجامدة، مثل رجل قالوا فيها رجلا، قالوا في اسم المؤنث رجلا، وقالوا كذلك في إنسان أشغل إنسان، قالوا في امرئ امرأة، هذا خاضع للنقل. إذن باب الأسماء الشامدة خاضع للنقل. باب الأسماء المشتقة هو الذي يقاس فيه ولكن على ثلاثة أقسام: قسم تدخل فيه وجوب، قسم لا تدخل فيه، وقسم تدخل فيه نادرة. أشار إلى القسم الذي لا تدخل فيه، أما القسم الذي تدخل فيه فهذا هو الأصل، لا يحتاج إلى الكلام عليه، كل يحتاج إلى الكلام عليه، هو الأوزان المشتقة التي لا تدخل عليها التاء، أو الأوزان المشتقة التي تدخل عليها التاء نادرة. أشار إلى الأسماء إلى الأوزان التي لا تدخل عليها التاء، باش يبقى ما ليس مذكور من هذه الأوزان الأصل فيه هو موجود. قال: ولا تلي فريقة تعود، أي ولا تلي فارقة، حالة ملتاء فارقة بين المذكر وبين المؤنث. فعول قسم، لا تدخل التاء على وزن فعول إذا كان بمعنى فاعل، أي لا تدخل التاء على وزن فعول إذا كان بمعنى فاعل، أي إذا كان قد صدر منه فعل، فإن فعول قد يأتي بمعنى الذي وقع عليه الفعل، وقد يأتي بمعنى الذي صدر منه الفعل. فإذا كان فعول بمعنى الذي صدر منه الفعل فلا تدخل عليه التاء فارقة بينه وبين المذكر، بل يستوي مذكره ومؤنثه بصفة واحدة. فتقول: امرأة شكور ورجل شكور، امرأة شكور ورجل شكور. وكذلك تقول: امرأة أكور ورجل أكول، لا تقول امرأة أكول، إنها بمعنى آكل، شكور بمعنى شاكر. نعم. وكذلك امرأة صبور ورجل صبور. نعم. وقف عليه ما أشبه مثل فعول إذا كان بمعنى فاعل لا تدخل عليه التاء للفرق بين مؤنثه وبين مذكره. أما إذا كان بمعنى مفعول فإنها تدخل عليه، مثل مثلا دابة رقوبة، فهنا تقول مثلا فارس ركوب، وتقول مثلا دابة ركوبة، لا تدخل عليه، لأن ركوب هنا بمعنى مركوب وليس بمعنى راكب، وهذا معنى قوله: ولا تلي فريقة أصلا. ما المعنى أصلا؟ أي إذا كان بمعنى فاعل، إن هذا هو الأصل، لا بمعنى مفعول، إن المعنى مفعول هو أصلا. هذا هو الوزن الأول. الوزن الثاني الذي تدخل عليه التاء ولا المفعال، تعريف طريقة تعود أصل ولا المفعال، المفعال هذا الوزن المشتق لا تدخل التاء فيه للفرق بين المؤنث المذكر، ليستوي فيه المذكر والمؤنث. فتقول: على هذا رجل رجل معقار، أو رجل مضراب، امرأة مضراب، رجل مضراب، امرأة مضراب، فلا تدخل التاء هنا على مطراب للفرق بين الكره وبين المؤنث. وتقول كذلك رجل رجل مهدان امرأة مهدان ليستوي فيه الفرق بين المذكر والمؤنث. هذا معنى قوله ولم يتعلمه مثل ذلك المثل. هذا المثل كذلك لا تلحقه تمثال في الفرق بين المذكر والمؤنث. فتقول على هذا رجل يعطير امرأة يعطير ثلاثة مهبش بتاء التأنيث. وتقول كذلك مثلا رجل مضريب امرأة مضريب يسوي فيه المذكر والمؤنث. هذا هو الوزن الثالث. الوزن الرابع كذلك مفعل بدون مسجد. هذا كذلك لا تدخل التأنيث فرق بين المذكر والمؤنث. تقول مثلا رجل مغشم امرأة مغشم من غير ثلاث. المغشم هو الذي لا يفديه عطيه شيء. ثم أشار إلى أنه إذا وجدت بعض المفردات من هذه الأوزان محتوما بالثاني يحكم عليها بالشذوذ. وماذا ليه إذا الفرق من ذا من الأوزان فشذوذ فيه. وقد وردت بعض المفردات محتومة بالثاني من الأوزان فحكم عليها بالشذوذ. فقد قالوا امرأة عدوة ورجل عدو وهو على وزن له. فعدلك ختمت هنا بتاء الثاني ختم الزنوع هنا بتاء الثاني على سبيل الشذوذ. وقالوا أيضا رجل مسكين امرأة مسكينة وهو على وزن مسعيد. هذا المفرد يعتبر شاذا لا يقبل. وقال أيضا رجل ميقال وامرأة ميقانة. وهو الآن دخلت السماء النوع الذي لفعل وهو أيضا صادق وهو أيضا مدرك في باب الشهور. ثم قال ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا تتمتنع. يشير إلى القسم الثالث الذي تدخله التاء قليلا تقول لأن ياء المشتقات منه نوع لا تدخله وهي الأوزان أربعة إلا شذوذ. نوع تدخله إيش؟ إلا. ونوع الأصل فيه هو الذكر. إذا النوع الثاني الذي تدخله قليلا وهو الذي أشار إليه بقوله ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا تمتنع. تمتنع التاء في الغالب في هذا الوزن الذي هو على وزن فعيل بشرط ان يكون تابعا لموصوفه. بشرط ان يكون تابعا لموصوفه. الموصوف اما ان يكون مختصرا واما ان يكون مذكورا. وزن فعيل حين يتبع موصوفه لا تدخله التاء الا قليلا في الغالب والا تدخله. مثاله رجل قتيل امرأة قتيل. ويجوز بقلة أن تقول قتيلة. رجل جريح امرأة جريحة أو جريح. جريح هو الغالب وجريحة جائز بقلة. رجل كحيل امرأة كحيلة. هذا إن كان موصوفه مذكورا أو ملحوظا. إن كان موصوفه ملحوظا أو ملحوظا. أما إذا جرى مجرى الأسماء ولم يعتبر موصوفه. إذا جرى مجرى ما بقاش الموصوف يمكن تعتبر سواء تدخل ولا تدخل واجب تدخل. مثل أن تقول مثلا نطيحة أكيلة ذبيحة سقط ذبيحة إلى المجزرة. فهنا لابد من ذكر التاء لأن هنا فعيل لم يتبع موصوفا بل استعمل استعمال الأسماء. لذكر ورد في القرآن محتوم بالتاء. والنطيحة قلوة النطيحة ختمت بالتاء. لماذا؟
لأنها لم تتبع موصوفة. إذ هذا هو النوع الذي تدخل عليه التاء قليلا، وهو تعيين حين يتبع موصوفة، أي حين يقدر تابعا لموصوفه، سواء كان موصوفه مذكورا أو مقدر. هذا معنى قوله ومن بعيد كقدير إن تبع موصوفه، بمعنى إن قدر موصوفه، لأنه لا يشترط أن يتبعه بالذكر، بل أن يقدر موصوفه قبله سواء ذكر بالفعل أم لم يذكر. مقدر، هذا معنى قوله ومن بعيد كقدير إن تبع موصوفه، بمعنى إن قدر موصوفه، لأنه لا يشترط أن يتبعه في الذكر، بل أن يقدر موصوفه قبله سواء ذكر بالفعل أم لم يذكر. قال ومن فعيل كقدير إن تبع موصوفه غالب تمتنع، أي تمتنع التاء في هذا المشتق غالب ويجوز قتله. إذن عرفنا في هذه الأبيات أن الاسم ينقسم إلى قسمين، مذكر ومؤنث. أما المذكر فلا يحتاج إلى علامة لأنه الأصل، وأما المؤنث يحتاج إلى علامة لأنه فرع عنه. وقد استقرأ النحاة علامات التأنيث فوجدوها منحصرة في نوعين. النوع الأول تاء التأنيث سواء كانت منصوبة أو منحوظة. النوع الثاني آلف التأنيث سواء كانت مقصورة أو مقصورة. أما تاء التأنيث المنحوظة فالأمر فيها واضح، وأما المقدرة المنحوظة تحتاج إلى الوسائل التي تعرف بها. ما هي الوسائل التي تعرف بها تاء التأنيث المقدرة؟ هي إما تصغير الاسم، لأن التصغير والجمع يا تصغير أثناء أصولها، وإما وصفه، وإما عود الضمير عليه. طيب، وأما العلامة الثانية وهي ألف التأنيث مقصورة النظيرة سوف تأتي إن شاء الله عز وجل. لكن هذه التاء التي ذكر هناك ماء مشتقة لا تدخل عليها، هناك أسماء تدخل عليها بقلة، وهناك أسماء تدخل عليها وهي الأصل. الأصل هو أن توجد هذه التاء في كل أسماء الفرق بين التين والتنين، لكن هناك بعض الأوزان المشتقة لا تدخلها، وهي أربعة: فاعول إذا كانت على فاعل، مفعال، مفعيل، مفعال. وإذا وجدت بعض المواد قرونة بالتاء فيحكم عليها بشروط، أما الوزن الذي يدخل فيه قليلا فهو فاعيل إذا كان تابعا لموصوفه، إما مقدر إما ملحوظ. وممدودة ألف التأنيث المقصورة هي التي تدل على أن الاسم الذي توجد فيه مؤنث، فإذا وجدت هذه الألف فالاسم إذن مؤنث. وهذه الألف توجد في كثير من الأسماء المؤنثة، لكن هناك أسماء توجد فيها بقلة، وهذه الأسماء لا ضابط لها. معرفتها تتوقف على المراجعة والبحث في كتب اللغة، وهناك أوزان تدخل فيها أو توجد فيها هذه الألف بكثرة. هذه الأوزان هي التي جمعها النحاة، أي جمع أهل اللغة ووضعوها في هذا الموضوع. إذن هناك أوزان توجد فيها ألف التأنيث المقصورة بقيل، هذه ليس لها ضابط، ومعرفتها تحتاج إلى مراجعة كتب اللغة. هناك أوزان مشهورة توجد فيها هذه الألف بكثرة، وهي التي ذكرها المؤلف في هذه الأبيات، حيث قال وألف التأنيث لا تقصر. نعم عرفنا بأن ألف التأنيث على قسمين المحصورة منها الممدودة ومثالة للممدودة لأنف الغر وهي غراء، لكن نريد أن نسير معه في الأوزان المشهورة من ألف التأنيث. وإلى ذلك أشار بقوله والاشتهار في مبان الأولى يمكنه نحو أربا وطولة إلى آخر الأبيات الثلاثة هذه أو الأبيات الأربعة. هذه الأبيات ذكر في المؤلف أوزان ألف التأنيث المقصورة اللي هي مشهورة، ومفهومه أن هناك أوزانا ليست مشهورة لا يمكن ضبطها ولا جمعها، بل يحتاج في معرفتها إلى مراجعة كتب اللغة. قد تجد مثلا من مشتملا على ألف التأنيث ويشكل عليك هل الألف الموجودة فيه ألف تأنيث أم لا، ألف تأنيث مقصورة أم لا، وليست من بين هذه الأوزان التي ذكرت. فلا يمكنك أن تحكم عليه بأنه ألف تأنيث ولا غير ألف تأنيث إلا بأن تراجع مادته في قاموس من قواميس اللغة العربية لتعريفه. أما إذا وجدت ذلك الاسم من ضمن هذه الأوزان التي ذكرت فإنك تحكم عليه بأنه مؤنث، تحكم عليه وأنت مطمئن بأن الألف الموجودة فيه ألف تأنيث. إذن لا بد من حفظ هذه الأوزان. الوزن الأول وزن فعال، والمؤلف رحمه الله لم يذكر مجرد الأوزان هنا، وإنما ذكر أمثلة ليستعين بها طالب العلم على معرفة هذه الأمثلة. الوزن الأول وزن فعال، ومثاله غرب غرب، وغرب اسم مكان اسم مكان. فإذا وجدت وزنا إذا وجدت اسما على هذا اسما على هذا ثم باش بألف التأنيث المقصورة تحكم عليه بأنه مؤنث. إذا وجدت من على وزنك فعال تحكم عليه لأن ألفه ألف تأنيث. وما هي الفائدة المترتبة على معرفة هذا الاسم هل الألف فيه ألف تأنيث أم لا؟ الفائدة هي أن تعرف هل هو ممنوع من الصرف أم هو غير منصرف، لأن الألف إذا كان فيه للتأنيث فإنه يمنع من الصرف، وإذا كان فيه للتأنيث فإنه لا يمنع من الصرف. هذا هو الوزن الأول. الوزن الثاني قولة، الوزن الثاني فعلة، اختيار المبنى الأولى وزينة غرباء وطولة فعالة فعلة 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 هكذا لا نسكي العين. والثاني فعلة فعلة كل اسم على هذا الوزن فألفه ألف اسم فعلة، وهذا الوزن قد يأتي اسما وقد يأتي مصدرا وقد يأتي مفصلا، قد يأتي اسما وقد يأتي مصدرا وقد يأتي وصفا. مثاله وصف طولة أنثى الأطول، امرأة طولة أو فتاة طولة وفتى أطول، هذا وصف. ومثاله مصدرا رشعة، قال تعالى وأن إلى ربك الرشعة، الألف موجودة في الرشعة يألف تأنيث. ومثاله اسما شعبة اسم مكان، إذا ففعل ألف ألف تأنيث ويأتي اسما ويأتي شعبة ويأتي مكان. الوزن الثالث، الوزن الثالث بعد ما رضى على وزن فاعل، فهو على هذا الوزن فألفه ألف تأنيث فهو فاعل ما رضى. وما رضى
هذا اسم وقد يأتي وصفا يأتي اسماً مرضا ويأتي وصفا اسم قوله حمار حياة أي موصوف بالخصوص الذي هو حياة وهو الذي يمشي ويحاول أن يبتعد عن غيره هذا الوزن الثالث الوزن الرابع الوزن الرابع فعلها أبدا فتح الباء سكون العين فعلى وكل اسم العرب فعلى فهو مؤنث ويأتي فعلى وصفا ويأتي مصدرا يأتي مصدرا ويأتي جمعا ويأتي اسما فعلى يأتي جمعا ويأتي مصدرا ويأتي اسما يأتي جمعا فهو كثير وجرحى وقتلى وما أشبه ذلك جرحى وقتلى تكرار وما أشبه ذلك ويأتي قلنا مصدرا يأتي مصدرا كما في قوله سبحانه وتعالى إن الذكرى لنفع المؤمنين ذكرى ويأتي من ويأتي من فعلا 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 إذن يأتي من ويأتي مصدرا ويأتي جمعا جمعا من قبلا وشرحا ويأتي يأتي من يأتي نعم يأتي من نعم يأتي من خلال الأشكال ذلك ويأتي إذا يأتي مصدر يأتي من يأتي جمع هذا الوزن هو الرابع الخامس الوزن الخامس وعالى اسم خضار وعالى الدفاع ومد العين مع البيت وعالى ويأتي من كخضار خضار وخضار معروف ودخل قوله وكخضار ثم وزن ثالث وعالى وعالى مثل ثمها اسم للباطل قال فلان وقع في ثمها اي وقع في الباطل وزن في علة في بطرة في علة الوزن الثامن فعلة مثل ذكرى ويأتي كما قلنا أيضا مصدرا ويأتي اسما ويأتي اسما ويأتي بطرة إن الذكرى في الثامن ويأتي اسما في الثامن وحب الوزن التاسع في حينة مثل حفظ من الحد ولوخيز من اللغز وخليف من الخلاف ولهذا قال عمر الخطاب لو خليف لا ابتدت اي لو الخلاف لكنت مؤذنا قال نعم مع الكفر هذا الوزن العاشر وهو فعل مثل الكفر والكفر اسم لوعاء الطلع اي الوعاء الذي يخرج من العصور الى النخله وكذلك يطلق على المكان فيه وعاء الطلع قال وكذلك الوزن الحادي عشر قل لك نعم رزقك عين قال مع الشطاره وفعال وفي مكان هذه هي الاوزان المشهوره من اوزان الاسم المؤنث الذي يكون بألف المقصورة أما لا بقية الأوزان التي تسمى لديها الأوزان فهي نادرة لا ضم لها وإنما استفاد الذي قال من غير هذه الاستمدار وأنسب غير هذه الأوزان الاستمدار أي النجوم إلى بقية الأوزان قال العقل في الأبيات أن هناك فردانا في ألف التاريخ المقصورة نادرة لا تنطبق في الجمع، وإنما تقرب بواسطة الكتب اللغة، وهناك أوزان منطبقة في شهرة وهي هذه تتكلم عنها. ثم انتقل إلى النوع الثاني لألف التأنيث وهو الممدودة، وألف التأنيث الممدودة هي التي تأتي همزة الأغنية، وهذه أيضا لها أوزان نادرة لا يمكن ضبطها، وإنما تعرف بالرجوع إلى كتب اللغة. فإذا وجدت وزنا ليس من بينها الأوزان التي ذكر المؤلف فلا تحكم عليه بأنه مؤنث ولا غير مؤنث إلا لكن فعل به. أما إذا كان من بينها الأوزان التي ذكر فهو مؤنث. هذه الأوزان التي ذكر هي المشهورة، وغيرها ليس للمشهور وإنما هو ذاته. وإلى هذه الأوزان أشار بقوله من الزهاء فعلاء وأنفلاء 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 إلى آخر البيان لمدها، أي لمد آلف التأنيث هذه الأوزان التي سيذكر أولها فعلاء لا فعلاء، وهذا مثل مشهور كثير يكون زمن يكون وصل من المتشرع من مكان السلم ونصل مثل أدراء حضراء إسرائيل ومثل الثاني أفعلاء، وهذا يعطينا ثلاثة أوزان لأنه يكلف العين ما فيه مثل أفعلاء وأفعلاء وأفعلاء، ومنه الأربعاء وهو اليوم المعروف من أيام الأسبوع، سيطبق بثلاثة أوجه، يقال في يوم الأربعاء ويوم الأربعاء ويوم الأربعاء، هذه أوزان ثلاثة إدارة أوزان الأربعاء. قال ثم فعالى فعالى بكسر الفاء ومد العين، وفعالى مثاله قصاصا أقام القدر قصاصا، بمعنى أقام القصر، القصاصا هو من القصر وهو قام في الشر. قال فعلنا هذا الوزن الثالث، فعلنا مثل فعلنا هكذا في تقدير المسمي الثاني، نعم فعلنا مثل أقرب فعلنا. قال فاعلا، ومن هذه كذلك فاعلا، إذا هناك فاعلا هناك فاعلا، أما فاعلا فهو فاعلا مثل عاشرة أو وصول اليوم العاشر من المحرم فاعلا، ومنه كذلك فعل، ومنه كذلك فعولا مثل مش مثل مشيوخا مفعولا مفعولا، أما فاعلا فهو قاطعا لابقا قام قاطعا ولابقا، ومثمان لشطر اليربوع، اليربوع شطره كل ماء كثيرة منها لابقا وقاطعا. قال ومن هذه الأوزان أيضا فعلية مثل كبرياء. قال ومن هذه الأوزان مفعولة مثل شيوخا أو اسم لجماعة الشيوخ. قال ومطلق العين تعالى، مطلق العين أي فعولا وفعيلا وتعالى. قال وكذلك مطلق العين فعالى، ومطلق الفاء تعالى، هذه تعطينا ستة أوزان لأن كل واحد منهما يعطينا ثلاث أوزان، الأول مطلق الفاء فعالى فعالى فعالى، ثاني مطلق العين فعالى فعولى فعيلى، هذه إذا هي الأوزان المشهورة من آل إبراهيم الممهول، وهي كتاب في الحفظ، فإذا حفظها طالب العلم فإن كل اسم من الأسماء المختومة بألف الثانية إذا كان من ضمن هذه الأوزان حكم عليه لأن ألفه للتأنيث وعليه فإنه من التقطيع يعطيه إشكالا ألف التأنيث معروف عن المنشأ، وإذا لم يكن من ضمن هذه الأوزان فلا يتطلع حكم عليه حتى يراجع كتب اللغة ليتبين له ذلك هو من لا مؤنثة أم لا. ثم قال إنت إذا عرفنا في هذه الأبيات نوع آل التأنيث نوعي آل التأنيث وهما المحصورة والممدودة، عرفنا أن كل واحد أو واحدة منهما على قسمين، ألف التأنيث المحصورة على نوعين وألف التأنيث المحصورة على نوعين، المتلف من الصورة على الواحد نوع نادر لا ضابط له، ونوع مشتهر مربوط محصي، وكذلك المتلف الممدود أيضا على نوعين، نوع نادر ليس له ضابط محصور وهو كثير لا حد له، ونوع لا يضارب الصدر وهو لا كان تخيل كهوزا التي جمع
المحل. المحصور والممدود إن تونس الجبانين قبل الطرف وكان بنظير كالأساس لنظيره المعال الأخير ثبت قسم بقياس ظاهري كفعال وفعال في جمعهما كفعلة وفعلة نحو سواء مستحق إلى آخر أن تشتريك المدى في نظيره حتى نعرف كمصاريف الذي قد ملئ به من ذوق كالعوام كالثأب العدم النظير ذوق في الوداء ومد بنقل في الحيدة وفي الحيدة وقصود المد الطيار المجمع عليه والعكس بخص يقع
في الباب السابق واضحة في الباب السابق كان الكلام فيه في آلف التأنيث المحصورة، وهذا الباب الكلام فيه على ماذا؟ الاسم المقصور أي مختوم بآلف التأنيث بالآلف المقصورة بآلف المقصورة، فما أن الباب السابق كان الكلام فيه على آلف التأنيث الموجودة وهذا الباب سيكون فيه الكلام على الآلف الممدودة، وقد اصطلح النحاة على أن يتم الاسم المختوم بالآلف المقصور بالاسم المقصور، ويتم الاسم المختوم بالآلف الممدود بالاسم الممدود، وسبق أن الاسم المؤنث المختوم بالآلف التأنيث ينقسم إلى قسمين، ما هما هذان القسمان؟ يعني الاسم المقصور والممدود. أما الاسم المقصور فقد عرفه في هذا البيت بقوله الحقيقة لم يعرفه وإنما ذكر ما يدل على تعريفه، ما يدل على تعريفه، أما تعريفه فقد قالوا فيه إنه الاسم المعرب، إنه الاسم المعرب المختوم بآلف لازمة في آخره، الاسم المعرب المختوم بآلف لازمة في آخره، أو الذي يشتمل على آلف لازمة. أما قولهم الاسم فيخرج ها ما يخرج أو يخرج به الفعل والحرف، فإن الفعل المختوم بآلف التأنيث بآلف المقصور لا يسمى مقصورا لأنه ليس باسمه إنما هو فعل، وكذلك الحرف إذا كان مختوم بألف مثل إلى فإنه لا يسمى مقصورا أي اسم مقصورا. الشرط الثاني من شروط هذا التعريف أن يكون معرفا، أما المبني فلا يدخل معه، وهناك أسماء مقصورة مبنية مثل أولى مثلا، قلنا مثل إذا، فهذا مقصور ولكن لا يدخل في هذا التعريف لأنه معرف،
لأنه مبني غير معقد. وأما الشرط الثالث بأن يكون مختوم بألف لازمة لا تكون في جميع أنواع الإعراب. أما إذا كان مختوم بالألف ولكن هذا الألف يحلف لوجود عامل الإعراب الذي يؤثر على حذفها فيمكن هناك احتمال تختم بالألف ولكن هذا الألف لا يكون لازما في جميع الأحوال بل يكون موجودا في بعض الأحوال ويكون في بعض الأحوال أسماء خمسة مثلا هي تكون مختومة بالألف لكن في حالة دون أخرى حالة النصب في حالة الرفعي أو في حالة الجري فلا يبقى مختوم بالألف يختم في حالة الرفعي وفي حالة الجري بالياء وكذلك المثنى وإن كان مختوم بالألف لكن الألف ليست لازمة لأنها تسقط في حالة الرفعي وفي حالة الاسم الذي يكون على هذا التأليف يكون على هذا التأليف منطبقا على هذا التأليف مثل الفتى. الفتى اسم معرب مختوم بألف لازمة لأنها ذلك لا تزول ولا تسقط بجميع حولها. إنك تقول حضر الفتى ورأيت الفتى ونظرت إلى الفتى وكذلك ما أشبهه وأنواعه كثيرة. طيب هذا هو تعريف الاسم المقصور وهذا الاسم المقصور هو الذي أشار إليه قوله يفتح جدا في الصراط إلى آخره وهو ينقسم أي الاسم المقصور ينقسم إلى قسمين اسم قياسي قسم ثنائي. القياسي هو الذي يكون به المحاة ويضعون له ضابط الذي لا يخرج عنه وأما السمائي فهو الذي يكون به اللغويون ويجمعونه في كتبهم فإذا أراد الإنسان معرفة له رجع إلى كتب اللغة لينقب على الأسماء الثنائية التي يجدها. إذن الاسم المقصور على نوعين نوع قياسي نوع قياسي مضطرب تقيس عليه أنت وغيرك نوع ثنائي لا يمكنك أن تقيس عليه وإنما تحفظه وتبحث عنه في كتب اللغة. وإلى النوع القياسي أشار بقوله إذ يونس أوجد مثل الضرب وكان ذا نظيره في الأسد فلنظيره المعلل الأخير ثم تقصد مثل الظاهر كفي علم وفو عالة جريمة كفعلة وفعلة كفي علم كفو علة وفعلة في الزمن. أشير بهذه الأبيات إلى أن الإثم المقصورة القياسية هو الذي يكون معتل الأخير ويكون له نظير صحيح يستوجب أن يكون ما قبل آخر مفتوح فكل اسم معتل الأخير طبعا معتل بالألف حتى لا يدخل معنى المعتل بالياء مثلا لأنه ليس له صورة معينة منقوصة ولا يدخل معنى المختوم بالواو هو نادر في أسماء عربية. إذن ضابط الاسم القياسي نعم اسم الشيشاء الذي هو العقل ومثل الثناء الذي هو النور الشيشاء الثناء الفتى وما أشبه ذلك. وأما المنبوذ في السماء فهو كثير أيضا ومنه الثناء والحذاء الذي هو النعم وما أشبه وهو كثير الفلوس لا تحفظ وهذا نقول العادلون ناصر فكل من مقصور ليس له نظير صحيح وكل اسم الوجود ليس له نظير صحيح فهو سبع العادلون ناصر في نقل الشيشة وفي الشيشة مقال واقصر دين الاضطرار مجمع عليه والعكس بكل مقال يشير بقوله في أول هذا البيت واقصر دين الاضطرار مجمع عليه إلى أن حصر الاسم الممدود لأجل الضرورة أجمع عليه الحافظ وفي علوم الخير أجمع الحافظ الكوفي على جواز تصريف اسم الممدود لضرورة الشريعة وهو كثير في كلامهم ومن قول الشاعر لابد من صنعاء وأجير قال السفر فأخذ صنعاء وقصر للضرورة وأما مد المحصور للضرورة أجيب لأنه ورد في الشعر ومن حافظ حج على من الحفظ ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر يا لفني ثمرين ومن شجاع ينشاب في المسأل واللهاء يقول يا لك مين ثمرين ومن شجاع ينشاب في المسأل واللهاء شاهد في قوله واللهاء حيث مد الاسم المقصور لأن اللهاء لا يمد واللهاء هو المكان المعروف في الفم يعني اللحم اللاصق المطل على الحلق التي الفاعلية التي تسمى بالله إذا الشاعر عندنا في مد المقصور من هذا البيت الشعري وهو دليل على من جوز مد الاسم المقصور ثم قال سيدنا عرفنا في هذه الأبيات تعريف الاسم المنصور وتقسيمه الى قسمين قياسي واستمتاعي القياسي ضابطه كل اسم معتل اخره بالالف له نظير صحيح يستوجب ان يكون ما قبل اخره مفتوحا والسماع ليس كذلك اي هو الذي ليس له نظير صحيح يستوجب ان يكون ما قبل اخره مفتوحا وأما الاسم الممدود فهو الاسم الذي يختار بهمزة قبل ألف زائد وهو معرب هذا الاسم أيضا ينقسم إلى قسمين قياسي وسماعي القياسي هو كل اسم مختوم بهمزة قبل ألف زائد له نظير للصحيح يستوجب أن يكون ممدودا ما قبل آخر وأما السماعي فهو ما لا نظير له من الصحيح الاسم المقصور أجمع علماء النحو على جواز مده عند الضرورة الشعرية وهو كثير في الشعر العربي وأما مد الاسم المقصور للضرورة الشعرية فقد جوزه بعضهم ومنعه بعضهم والحجة مع من جوز لوجوده في الشعر العربي من قصور الاسم الممدود وجمعهما جمع صحيح لان الجمع على قسمين جمع كثير وجمع صحيح جمع صحيح هو الذي يخدم فيه المفرد من التغيير وجمع التكسير هو الذي يعتري فيه المفرد تغيير لا يخدم فيه المفرد اذا جمع التكسير هو الذي لا يخدم مفرده من التغيير فذلك مثل رجل تجمعه رجال فقد رأيت هنا رجل مغيرا ولا غير مغير مغير لكنه مغير لماذا؟ نعم طيب أما جمع التصحيح فهو الذي يسلم فيه مفرده من التغيير يبقى سالما وهو يشمل نوعين من أنواع الجمع وهما جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم مقصود المؤلف هنا هو جمع المقصور والممدود جمعا سلاما كيف نجمع المقصور والممدود جمعا سلاما وكيف نسميهما قبل ذلك قبل أن نجمعهما كيف نسميهما كيف نسمي المقصور وكيف نسمي الممدود وكيف نجمع المقصور والممدود جمعا سلاما معلوم مما سبق في باب المعرب والمثنى أن قاعدة المثنى هو أن يزاد على الاسم ألف أو نون ألف ونون في حالة أو ياء ونون في حالة نعم. هذه القاعدة تشمل جميع الأسماء إلا أن الاسم إذا كان صحيحا لا يقع فيه أي نقيض، وإنما تسأل فيه ألف ونون أو ياء والنون. فتقول في تسمية محمد محمدان في حالة رفع الاسمين في حالة النصب والجر. وأما الاسم المعتل فإما أن يكون معتلا بالألف أو بالياء، فقد يكون معتلا بواء أو بواء وهو قريب جدا، لذلك لم يتكلم عليه المعتل. إن كان معتلا بالياء سمي بالاسم المنقوص. هذا ماذا يفعل فيه؟ تزاد كذلك فيه الألف والنون في حالة اسم الرفع والياء والنون في حالة النصب. فيقال في قاضي لا قاضيان، لكن تبقى ياء لا تكتب ياء، قاضيان وتقول قاضيين داعيان داعيين. إذن ما الذي بقي؟ الاسم المقصور. كيف يسمى الاسم المقصور؟ الاسم المقصور يشير الى كيف يسميه المؤلف رحمه الله بقوله اخر مقصور تثني اجعله ان كان عن ثلاثه ملتقيا كاد الذي لي اصله نحو الفتى والجامد الذي امل كانت في غير ذا تقلاب واوا في الالف. يشير بهذا الى ان الاسم المقصور عندما يثنى فهو على حالتين، الحالة الأولى أن تقلب ألفه ياء، الحالة الثانية أن تقلب ألفه واو. متى تقلب ألفه ياء عند تثنيته؟ عندما تكون الألف فيه رابعة فصاعدا، عندما تكون الألف بالاسم المقصور رابعة فصاعدا فيجب قلبها ياء عند تثنيته. فتقول على هذا في تثنية مصطفى مصطفى يعني. لماذا؟ لأن الألف هنا خامسة أو سادسة مو مصطفى خامسة. فتقول كذلك ملتقى تثنية ملتقيان نعم. مستشفى تقول في تثنية مستشفيان مو مصطفى مؤسفة الألف هنا سائمة. إذا حين تكون الألف رابعة الفصائل في الاسم المقصور يجب قلبها إليها. النوع الثاني الذي تقرب فيه الألف ياء كذلك إذا كانت ثالثة وكانت صورة إذا كانت ثالثة وكانت صورة الياء، وذلك مثل الفتاة هي فيه ثالثة لكن أصلها الياء. فعند التثنية تقول فتيان، ودخل عليها فيه فتيان، لأن أصل الفتى أصل الألف فيه يا فتى اليوم وحركة اليوم بالأخلاف وزيد ألفا. طيب وما أشبه بقية النوع بقي النوع الثالث الذي تقرب فيه الألف ياء إذا كانت إذا كانت مجهولة الأصل لكنها تمال، إذا كانت مجهولة الأصل لكنها تمال تقرب أيضا ياء بسبب إمالة، لأنه حين تكون ممالة لا ينطق بها بالألف الخالصة بل ينطق بها بالألف المشلوبة المخلوطة بالياء. فتقول في متى عندما تسمي به رجلا يكون هناك رجلان مسميان من الاسم ماذا نقول؟ مثلا لأن الألف هنا وإن كانت مجهولة من الأصل لكنها لماذا كانت مجهولة الأصل؟ لماذا؟ نعم مجهولة الأصل هذا معناه لا أعرف تستطيع لي بعض الوراثة ها؟ يمكن لماذا؟ الحقيقة لأنه حق والحق لا يدخل التصريف، الحق يدخل التصريف فلا يدخل لأنه حق ومدى الحق جاي يخرج لا ندري حقيقة لأن الألفة تعرف أسرى وعوياء بتصريف الكلمة التي لا تخرج تصريف لا يمكنك أن تعرفها أصل ألف ومن ثم كانت الألف هنا بجولة مجهولة أم أصل طيب هذه الأنواع الثلاثة تحكم فيها الألف المنصورة ياء يعني عند التثنية بقية الحالة الثانية وهي التي تقلب فيها واو تقلب الألف واو الألف المنصورة واو في نوعين النوع الأول إذا كانت الألف إذا كانت الألف